الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه.
نستهديه عندي اسمه موضوع خطوة من قصير. نستهديه
ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار عظيمة النفع تعين قارئها
إذا قرأت هو مرة لا ترد إحسان ترى قرأيك الأول هي الصواب. نعم.
تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به ومخبرها
مخبرها
ومخبرها أجل من وصفها فإنها
أجل
ومخبرها
ترى فلو قلت أجله مرة قلت أجل
ومخبرها أجل من وصفها فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومن هذه الفهم عن الله ما يغني عن كثير من التفاسير الخالية من هذه البحوث النافعة. أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إلى إراده ويفتح
إرادة إلى زائدة. اشطب عليها. كأن المؤلف رحمة الله عليه أخذ هذه القواعد في رمضان وهو يقرأ القرآن، لأنه ظاهر من ابتداء من سنة رمضان إلى من أول رمضان إلى سنة شوال، واضح في أيام قراءة القرآن وأيام الصوم. ثم إن ثناءه عليها ليس بغريب، لأن ثناء أهل العلم على مؤلفاتهم لا يقصدون بذلك الفخر أو التفاخر على الخلق، وإنما يقصدون شد الناس إلى قراءتها والالتفاف حولها. وقد ذكرنا قبل أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أعلم أن أحدا تناله الإبل أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. هذا ما هو قصد مدح نفسه، لكن قصد حث الناس على أخذ العلم منه وعلى تمسكهم بطلب العلم. وابن مالك أثنى على ألفيته يقول فيها
خلق
غير هادبة. بعد قبله نعم، وتبسط البذل بواحد منجزي وتقتضي العظم ضعيف وقت. المهم يا شيخنا رحمه الله حينما أثنى على هذا الكتاب لا يريد بذلك أن يفتخر به على الناس، وأنا أعرفه تمام معرفة أنه من أشد الناس تواضعا، ولكنه رحمه الله أراد أن يشد الناس إلى هذا الكتاب لينتفعوا به. نعم.
ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدي الكامل. فاعلم
والهدى
الكامل. فاعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق.
عندكم فاعلم؟
لا
عندي واعلم. حطوها نسخة ثانية عشان تبين خط الموضوع.
واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله، لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أسنى المواهب. فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساس السعادة في الدارين وصلاح
الدين. مش عنده كمان
أساس السعادة؟
ها؟
أساس السعادة في الدارين.
لا أحد يتكلم إلا اللي يقرأ.
وقاعدة
أنا ما لي ألفذ أسماء كل واحد.
وقاعدة أساس السعادة في الدارين،
لأن وقاعدة أساسات الدين ها وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة
عندنا بعده. بعد عندي يقول وقاعدة أساس السعادة في الدارين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة.
حطوها نصها هجة ثانية أساس الدين.
أساس السعادة في الدارين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة، وبه يتحقق للعبد حياة زاهرة بالهدى والخير والرحمة، ويهيئ الله له أطيب الحياة والباقيات الصالحات. هل نشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود؟ لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت بفهم القاعدة الأسباب وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها، لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل. ونسأله تعالى أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه، وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه وإحسانه. القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير: كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح ويصل به إلى غايته، كما قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر، وتعين البحث التام عن أمثل وأقوم الطرق الموصلة إليه. ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها، بل هو أساسها وأصلها. تعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان ومكان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ويحققوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل، فينزلونها على الأحوال الواقعة، يؤمنون بما احتوت عليه من العقائد والأخبار، وينقادون لأوامرها ونواهيها، ويطبقونها على جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون بحقوقها ومطلوبها. وكيف الطريق إلى الثبات على هذه الأمور النافعة وتدارك ما نقص منها، وكيف التخلص من هذه الأمور الضارة
من الأمور،
وكيف التخلص من الأمور
نعم.
وكيف التخلص من الأمور الضارة، فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه، ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم، مطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه. فمن سلك هذا الطريق وجد واجتهد في تدبر كلام الله فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير، وقويت معرفته واستنارت بصيرته، واستغنى بهذا الطريق عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا، وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. ومتى علم العبد أن القرآن فيه بيان كل شيء وأن
تبيان كل شيء،
ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح، مبين لها، حاس عليها، زاجر عن الضار كله، زاجر عن المضار كلها، وجعل هذه القاعدة نصب عينيه ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق، ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمرتها، ويلحق بهذه القاعدة
وقاعدة الثانية
عندي القاعدة
ها
عندي أنا ما فيها
ويلتحق بهذه القاعدة القاعدة الثانية
ويلتحق
بهذه القاعدة القاعدة الثانية
ويلتحق
بهذه القاعدة أن الله أنزل وسيل أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأنه يهدي للتي هي أقوم ومتى آمنا بذلك فإنه يجب علينا أن نسلك الطريق التي توصلنا إلى معرفة هذا القرآن والاهتداء به ولنعلم أننا إذا سلكنا هذه الطريق فإن الله تعالى يبارك لنا فيما قصدنا وفيما أردنا. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وكلما تدبر الإنسان على القرآن العظيم وتذكر بما فيه فإنه تحصل له بركته عليه في عمره وفي عمله وفي يقينه وفي جميع أحواله. وإذا أردت أن تأخذ شاهدا على هذا فانظر إلى أعمار من سبقنا من سلف هذه الأمة كيف يحصلون على الخير الكثير العظيم الذي نتعجب كيف يكتبون هذا الشيء أو كيف يعملون على هذا الشيء فضلا عن الإعداد له وما يسبقه من تهيئة أبدانهم وقلوبهم وأفكارهم. كل هذا ببركة هذا القرآن العظيم. فعليك أن تشد يديك به وأن تعض عليه بالنواجذ وأن تعلم أنك متى عملت به فيما وجهه الله عز وجل ليتدبر آياته وليتذكر فإنك ستنال السعادة في الدنيا والآخرة. وهؤلاء سلفنا الكرام رضي الله عنهم الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل 10 آيات فتعلموا القرآن لفظا والعلم والعمل جميعا. ولهذا كان واحد منهم إذا قرأ الفقرة على عمران جد فيهم حيث صار عظيما محترما لأنه لا يقرؤون كما نقرأ نحن مجرد الفاظ نمرها على اللسان بعد ولا تصل إلى القلب أحيانا ولكنهم يقرؤون بتدبر وتذكر واتعاظ. وهذا هو الذي نزع البركة من علمنا أننا لا نعمل به ولا نتذكر. فهذا هو خلاصة هذه القاعدة أن القرآن يهدي التي هي أقوم وأنه هدى للناس وبينات من أهل القرآن. وإذا كان كذلك فعلينا أن نصل إلى هذا الجوهر الثمين وهو الهدى والبيان والتذكر حتى تحصل على البركة في أعمالنا وأعمارنا. نعم.
القاعدة الثانية العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وهذه القاعدة نافعة جدا بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير أصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم. فمتى راعيت هذه القاعدة حق الرعاية وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة عليها. فقولهم نزلت في كذا وكذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها. فإن القرآن كما تقدم إنما أنزل لهداية أول الأمة وآخرها حيث إنما نزل لهداية أول الأمة.
عندكم نزل ولا أنزل؟
نزل. فإن القرآن كما تقدم إنما نزل لهداية أول الأمة وآخرها حتى تكون وأنا تكون. والله تعالى إنما نزل لهداية أول الأمة وآخرها حيث تكون وأنا تكون. والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه. فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع دخول ما هو مثلها ونظيرها فيها. ولهذا قال
ابن خالنا نسخة لا
بد أن فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع دخول ما هو مثلها ونظيرها فيها. ولهذا قال
فإذا ادعى شخص خروج فرد من أفراد العموم من لفظه قلنا لهم أين الدليل؟ وإلا في الأصل أن العام شامل لجميع أفراده. قال العلماء وصورة السبب قطعية الدخول وما عداها فدخولها ظني. العام يشمل صورة متعددة، فصورة السبب التي نزلت الآية من أجلها قطعية الدخول. فمثلا قضية المرأة التي اشتكت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام زوجها، هذه قطعية الدخول في قوله والذين يظهرون من نسائهم فما يعذرن لما قالوا. وظهار زيد وعمر بعد ذلك قطعية الدخول ولا ظنيته؟ ظنيته لاحتمال أن لا يراد بالعموم جميع أفراده. نعم، لكنها الحكم يشملها إما بالعموم اللفظي وهو الصحيح، وإما بالعموم المعنوي وهو القياس لعدم إيش؟ لعدم الفارق.
ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فمتى مر بك خبر عن صفات الله وأسمائه وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص، فأثبت له جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته سبحانه لنفسه، ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه. وكذلك إذا مر بك خبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة، فاجزم جزما لا شك فيه أنه على حقيقته، بل هو أعلى
أنه حق
جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته، بل هو أعلى أنواع الحق والصدق، ومن أصدق من الله قيلا وحديثا. وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل، وعلمت أن ذلك الأمر موجه إلى جميع الأمة، وكذلك في النهي. ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل كل الخير والفلاح، والجهل بذلك أصل كل الشر والخسران. فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله والقيام بها. والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
كما قال تعالى
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقته. القاعدة الثالثة: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه، وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. فمثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى آخرها، وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص وبعدمها يفقد. وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب، وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى الاتصاف به عقوبة وشرا ونقصا، يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. وكذلك مثل قوله
هذه مرة علينا أظنها، وهي أن الحكم إذا علق على وصف ازداد بزيادة ذلك الوصف ونقص بنقصه، لأن الحكم المعلق على وصف يدل على علية ذلك الوصف، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوة وضعفا. نعم واضح. هذا كلام الشيخ رحمه الله هو يعيد ما تقدم لنا من هذه القاعدة العظيمة. أقول إن الحكم إذا علق على وصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه. فإذا قلت إن المؤمن له أجر عظيم، فكلما قوي الإيمان قوي الأجر، وكلما ضعف ضعف الأجر. والعلة في ذلك أن الحكم المعلق على وصف يدل على إيش؟ على علية ذلك الوصف، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوة وضعفا. هنا ما هذا شيء مجهول. السرقة تختلف، ولهذا لو سرق من حل ما قطع، ولو سرق عدة مرات قطعت يجهل اليسرى ثم يجهل اليمنى ثم يجهل اليسرى ثم يجهل اليمنى. نعم كيف؟
ما أخذنا شيء في أن الحكم علق على وصف،
يعني هذا السارق سرق سواء كان قليل أو كثير، لكن القليل ما يقطع فيه، وإذا كرر قطع عضو آخر. نعم.
وكذلك مثل قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا.
هذا الجنس، لأن الشيخ رحمه الله ذكر الوصف والجنس، اسم الجنس، اسم الجنس، مثال اسم الجنس. نعم.
إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، عام لجنس الإنسان، فكل إنسان هذا وصفه، إلا من استثنى الله بقوله إلا المصلين إلى آخرها. كما أن قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر دال على أن كل إنسان عاقبته ومآله إلى خسار، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأمثال ذلك كثير. وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى، فإن في القرآن منها شيئا كثيرا، وهي أجل علوم القرآن، بل هي المقصد الأول للقرآن. فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الرب الحي القيوم، وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس والسلام والحميد المجيد. فالله هو الذي له جميع معاني الربوبية التي يستحق أن يؤله لأجلها، وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها له، والفضل كله والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الربوبية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا بشر ولا ملك، بل هم جميعا عبيد مربوبون لربهم بكل أنواع الربوبية، مقهورون خاضعون لجلاله وعظمته، فلا ينبغي أن يكون أحد منهم ندا ولا شريكا لله في عبادته وإلهيته. فبربوبيته سبحانه يربي الجميع من ملائكة وأنبياء وغيرهم، خلقا ورزقا وتدبيرا وإحياء وإماتة، وهم يشكرونه على ذلك بإخلاص العبادة كلها له وحده، فيؤلهونه ولا
يألهون
فيؤلهونه ولا يتخذون من دونه وليا ولا شفيعا. فالإلهية حق له سبحانه على عباده بصفة ربوبيته، وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك، وهو الملك الكامل والتصرف وهو الملك الكامل
وهو الملك
وهو الملك الكامل والتصرف النافذ، وأن الخلق كلهم مماليك لله، عبيد تحت أحكام ملكه القدر تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية، وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
الذي المالك رحمه الله من أحكام قدرية وشرعية وجزائية، ونحن نقول دائما أن الأحكام شرعية وكونية أو قدرية، لأن الجزائية داخلة في القدرية، لأنها مما يقدره الله مما قدره على هذا العمل. لكن هذه من باب البسط، إذا قلنا إنها كونية وشرعية وجزائية. نعم.
وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليلات والجليات والواجبات والمستحيلات والجائزات والأمور السابقة واللاحقة والعالم العلوي
والمستحيلات. كيف الله تعالى يعلم المستحيلات؟ مثال أن الله يعلم المستحيلات. نبي آية من القرآن. أصبر يا لا
تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا مستحيل، الله يعلم أنه فسد.
نعم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، على تعلق بشيء مستحيل، يعني مستحيل أن يكون فيما آلهة إلا الله.
والأمور السابقة.
نعم، هذا كيف أخبر الله بأنه لو كان في هذه في هذا الكون آلهة إلا الله لفسد، فأخبر عن شيء لا يمكن وجوده. أي مستحيل، أخبر عن شيء مستحيل ما يمكن يقع.
والأمور السابقة واللاحقة والعالم العلوي والسفلي والكليات والجزئيات، وما يعلم الخلق وما لا يعلمون، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه، لا يخرج عن حكمته لا مخلوق ولا
حكمه.
وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه، لا يخرج عن حكمته لا مخلوق ولا مشروع.
صح،
حكمة.
صح،
عن حكمه لا
حكمته.
وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه، عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة، وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم، وأنه الرحمن الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء، ولم يخل مخلوق من إحسانه وبره طرفة عين تبلغ رحمته حيث يبلغ علمه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأنه القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب وآفة ونقص، وعن مماثلة أحد، وعن أن يكون له ند من خلقه، وهكذا بقية الأسماء الحسنى. اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة، ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله. فالأصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماءه الحسنى وتقتضيه من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد، وإلا فلن يبلغ علم أحد من الخلق بذلك، ولن يحصي أحدا ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. ومن ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يشمل جميع أنواع البر والخير، وتشمل التقوى جميع ما ينبغي ويلزم اتقاؤه من أنواع المخلوق من أنواع المخوفات والمعاصي والمحرمات.
إيش؟ من أنواع
المخوفات.
المخوفات. نكون المخوفات. ما يبعد المخوفات. من أنواع المعاصي والمحرمات. لكن يصح أنواع المخوفات. مثل قول: واتقوا النار التي أعدها للكافرين. هذا أمر بتقوى ما يخاف.
والإثم إثم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية، كما أن العدوان إثم جامع يدخل فيه جميع أنواع التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض، والتعدي على مجموع الأمة وعلى الحكومات، والتعدي لحدود الله. والمعروف في القرآن إثم جامع لكل ما عرف حسنه وجماله شرعا وعقلا، وعكسه المنكر والسوء والفاحشة. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها، إذ علمهم أن يقولوا في التشهد في الصلاة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقال: فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد لله صالح من أهل السماء والأرض.
ما عندنا الله على كل عبد صالح، وهو اللي في الحديث.
لكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. في القرآن كثير جدا من
أمثلتها. هذا
لا أمثلتها.
وأمثلتها كثير جدا من هذا.
وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا.
وأمثلتها في القرآن كثيرة
جدا. عندكم
كثير جدا من هذا. تكون عبارة وأمثلتها في القرآن كثير جدا من هذا. ماذا تقول؟ كثيرة.
يعني يمكن عندكم ومثلها.
ما عندنا أمثلة.
ومثلها في القرآن.
لا، عندنا بعد كل عبد صالح في أهل السماء والأرض في القرآن كثير جدا من هذا.
وفي القرآن
إيه وامثلة. إحنا حطينا وامثلتها.
إيه إذا وامثلتها في القرآن كثيرة جدا.
الرابعة.
ها؟ كيف؟ ها؟ خلاصة أن المفرد أن المحل بأب يعم، سواء دخل على وصف أو دخل على اسم جنس. ثم هذه المادة تستطر رحمه الله في أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن أل فيها للاستغراق. فمثلا السميع للاستغراق كل ما يمكن من السمع، ولهذا ما من مسموع إلا أسماء الله عز وجل. البصير للاستغراق كل ما يمكن من بصر. البر للاستغراق كل ما يمكن من الخير والإحسان، وهكذا. يؤثم ويوقع في المعصية. يؤثم وش المحل؟ ياء واو وهمزة وثاء ومين. لا ما انت
في أربعة
دقائق. يلا.
القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهي عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجري. فلا ينبغي أن يجعل العبد
فلا يجعل العبد
فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك. ونظيرها قوله فلا تجعلوا لله اندادا فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. وقوله في وصف يوم القيامه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يعم كل نفس، وانها لا تملك في هذا اليوم شيئا من الاشياء لاي نفس اخرى مهما كانت الصله، لا إيصال شيء من المنافع ولا دفع شيء من المضار. وكقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كائنا من كان كشفه بوجه من الوجوه. ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية إنما هو جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضاء الله وقدره. وقوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقوله وما بكم من نعمة فمن الله يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه. فإن الله هو المنفرد بذلك وحده. وقوله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. وإذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الآية فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقوله في غير آية وما لكم من إله غيره. ولها أمثلة كثيرة جدا.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة المقرر أن المضاف يفيد العموم كما
المفرد المضاف
مو موجود المفرد. المقرر أن المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد
المقرر.
إذا قلنا المفرد أن المضاف في أن
طيب.
المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع، فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت وكل بنت
انتسبت إليها
يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت إلى آخر المذكورات. فكذلك قوله تعالى وما
فيها أيضا فائدة ثانية أن الأم تشمل كل من انتسبت إليها والبنت تشمل كل من انتسبت إليك سواء من قبل الأب أو من قبل الأم. كذلك خالة الإنسان خالة الإنسان خالة له ولذريته من بعده إلى يوم القيامة، وعمة الإنسان عمة له ولذريته إلى يوم القيامة. مفهوم هذا؟ زي رضاع أو غير رضاع هنا حتى لو كان رضاع فعمتك عمة لك ولأولادك وبناتك وبنات أبناتك وبنات أولادك إلى آخره. وكذلك خالتك
فكذلك قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية.
فكذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك
وما بكم من نعمة
لا ما يصلح المثال هذا.
كذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته الجميع من الله فضلا وإحسانا. وأنك قد أتيت ما أتيت منه وأوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. وقوله واتخذوا من مقام وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج اتخذوه معبدا. وأطرح من هذا قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا شامل لكل ما كان عليه إبراهيم من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. واعلم وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. وكذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا اعتقادا وانقيادا، وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه هو الذي نصبه لعباده، كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم هم السالكين له.
السالكين أثبت عندهم هم السالكون
السالكين
يصلح
خبر
يصلح ليش وتكون هم إيش ضمير فصل عندي بالرأس على أنها مبتدا وخبر السالكون.
فصراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين كانوا دائمين عليه من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. وكذلك قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة، العبادات الاعتقادية والعملية، كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله كقوله سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبودية. وقوله أليس الله بكاف عبده، فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم، وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه
بحسبه.
وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر بالبصر. وقوله إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون يشمل جميع أوامره القدرية الكونية. وهذا في القرآن شيء كثير.
أو أن هذا واضح، المفرد المضاف يفيد العموم، والجمع المضاف أيضا يفيد العموم، أما الجمع فهو أفاد العموم بصيغته وإضافته، والمفرد أفاد العموم بالإضافة فقط، لأن لو نظرنا إلى كونه مفردا ما دل على العموم، لكن بالإضافة يدل. ولهذا قال العلماء لو قال امرأتي طالق طلقت جميع النساء، ما لم يرد واحدا معينا. ولو قال داري وقف وله ثلاث دور صارت جميع الدور وقفا لانه مفرد مضاف يعم. ولو قال غلامي حر عتق جميع غلمانه ما لم ينوي. هنا
القاعدة الثالثة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة.
هذا بحث من أهم البحوث، لأنه يجب أن يكون الإنسان موحداً.